والآن مع الشريط 16.
الباب العباد بعد باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف هو أن يمحي ضوء الشمس أو ضوء القمر. الله تعالى هو الذي سخر الشمس والقمر، خلق هذين النورين. قال الله تعالى: وهو الذي سخر الشمس والقمر دائبين، يعني مستمرين. وقال تعالى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أخبر بأنه جعل الشمس ضياء، يعني تضيء للناس في منازلهم، وجعل القمر نورا، يعني في ظلمة الليل يضيء لهم القمر فيرون به طرقهم أو يعرفون به أوقاتهم. فجعل الله تعالى هذه الشمس علامة على النهار، وجعل القمر في الليل. فقال الله تعالى: وجعلنا الشمس والقمر آيت، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. آية الليل هي القمر، وآية النهار هي الشمس. هكذا أخبر. ثم ذكر أنهما مسخران، كل يجري لأجل مسمى. ركب الله الشمس في فلك، فلك كفلكة المغزل، مركب في هذا الفلك، فهي تسير في هذا الفلك وتقطع هذه المسافة في 24 ساعة. هذه المسافة الطويلة تقطعها في هذا الزمن القصير، وذلك لقدرة الله تعالى، فإنه قادر على أن يسيرها في لحظة. نحن الآن نشاهد هذه الآيات الجديدة، فنشاهد أن هذا الصوت الذي هو صوت الإذاعة يصل في لحظته إلى أقصى الأرض شرقا أو غربا. وكذلك أيضا المكالمات، نشاهد أن المكالمة تنطلق من المتكلم في ثانية تصل إلى مسيرة 100 ألوف الكيلوات. أليس ذلك دليلا على أن الله تعالى جعل هذا الجو فيه هذه الآيات؟ فكذلك هذه الشمس جعلها سائرة، ولو كان جرمها كبيرا فيتسير سيرا أسرع من سير الطرف، سير العين تسير سيرا خفيفا، وذلك السير لتقطع به هذا الفلك في يوم وليلة. خلافا لمن يدعي أن الشمس راكدة ثابتة وأن الأرض هي التي تدور حولها، فإن هذا يخالف الأدلة. الله تعالى ذكر أن الأرض قرار، قال تعالى: والله جعل لكم الأرض قرارا، يعني ثابتة مستقرة. جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم أحسن صوركم. وأخبر بأنه سير الشمس والقمر، والشمس والقمر دائبين يعني يسيران، وقال تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أو إلى أجل مسمى، فأخبر بأنهما يجريان. والجري هو السير، كما أخبر بأن السفينة تجري في قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، وفي قوله تعالى وهو الذي سخر الفلك لتجري في البحر بأمره. فجريان الفلك يعني السفن هو سيرها في البحر، وجريان الشمس والقمر هو سيرها في هذا الفلك العظيم سيرا سريعا. ثم أقدر الله تعالى أن القمر يكتسب ضوءه من الشمس، فإذا كان قريبا من الشمس في أول النهار لم تسطع الشمس إلا في حافته القليلة التي تليه، في حافة يسيرة تسطع فيها، فإذا ابتعد ازداد سطوع الشمس، فإذا قابلها كانت في المغرب وهو المشرق سطعت الشمس فيه كما يسطع السراج في المرآة، فإذا سطعته وإذا هو قد كمل نوره أي تكامل نوره، فكانت تلك ليلة البدر. يقدر الله أحيانا أن الأرض تحول بينه وبين الشمس، أي الأرض التي عليها هذا الخلق تكون حائلة بينه وبين الشمس، وإذا حالت بينهما حصل هذا الإمنحاء الذي هو كسوف القمر، يعني لم تسطع فيه الشمس لوجود هذا الحائل، كما أنه قد يحول بيننا وبينه الغيم فلا نراه ساطعا، فكذلك إذا حجزت بينه وبين الشمس الأرض تغير فيكون هذا كسوفه. ولا شك أنه آية من آيات الله يقدرها كما يشاء، فهو الذي يسيره وهو الذي جعل فيه هذا الإنحاء وهذا التغير الذي سببه معلوم، فهذا هو سبب كسوف القمر. وأما كسوف الشمس فإنه يكون في آخر الشهر، وذلك لأن القمر يسير في كوكب والأرض تسير في كوكب، وقد يكون بينهما فارق، قد يكون القمر فوقنا والشمس في جهة الجنوب أي بعيدة، ومع ذلك كل منهما يجري، ولكن في بعض الأحيان يصير فلك القمر محاذيا لفلك الشمس وهو دونها بشيء يسير. فإذا كان في أحيانا في آخر الشهر وحاذاها حال القمر بين الناس وبين الشمس، فإذا حال بينهم وبينها حصل هذا الكسوف وهو عدم إضاءتها وعدم سطوعها، وهو مع ذلك آية من آيات الله ولو كان سببه معلوما. ولأجل ذلك الذين يدققون في الحساب يعرفون متى تكون الشمس محاذية للقمر في آخر الشهر ويحول بين الناس وبينها، ومتى يكون القمر تكون الأرض حاجزة بين القمر وبين الشمس فيكون منه هذا الكسوف، وذلك لأن هناك نجوم يعرفونها، حددت تلك النجوم أن في النجم الفلاني يكون القمر بين الناس وبين الشمس، أو تكون الأرض بين الشمس وبين القمر، ستة نجوم أو سبعة. نظمها بعضهم بقوله نجوم الكسوف عدد ستة، على النيرين جميعا سطاينا، مقدم جبهة مع زبرة قيل صرف وبلع والزبانا بطينا، يعني هذه النجوم مقدم جبهة مع زبرة قيل صرف وبلع والزبانا بطينا، وأغلبها من نجوم الخريف، فإن البطين والزبرة الصرفة وسعد بلع كلها من نجوم الخريف. إذا كان القمر في أحدها في ليلة 15 كسف بإذن الله، وإذا كانت الشمس في أحدها يوم 29 كسفت بإذن الله. فإذا كسفت الشمس والقمر فإن عليهم أن يعرفوا أن هذا تغير، وأنه بتقدير الله، فهو الذي يسيرهما وهو الذي يعلم سيرهما. قال الله تعالى والنجم والشجر يسجدان، يعني أنهما مسخران، والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. إذا رأوا الكسوف فزعوا جماعة وفرادى إلى صلاتها، يفزعون إلى صلاة العيد ويصلونها جماعة وفرادى. والأولى أن يكونوا جماعة، أن يكونوا مجتمعين في المساجد، وإذا صلوها فإنهم يصلونها جهرا، يجهر فيها الإمام بالقراءة سواء كانت الصلاة نهارا أو ليلا، فيرفع فيها صوته بالقراءة، ويصلي بهم ركعتين، كل ركعة بركوعين، يقف فيقرأ قراءة طويلة قدر سورة البقرة، ثم يركع ويطيل الركوع قدر 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يرفع ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يبدأ يقرأ وهو رافع ويطيل القراءة إلا أنها دون القراءة الأولى، يعني بقدر سورة آل عمران. ثم بعد ذلك يركع ويكون هذا الركوع الثاني، ثم يرفع ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يسجد، يسجد سجدتين ويطيل السجدتين، فتكون الثانية أطول من الأولى. ثم بعد ذلك يقوم بعد السجدتين ويقرأ ويطيل القراءة إلا أنها دون القراءة الثالثة يمكن أن تكون بقدر سورة المائدة. ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع، وإذا رفع قرأ أيضا وأطال القراءة وأطال القيام، ولكنه أيضا أقل من القيام الثالث، يمكن أنه بقدر سورة يونس. ثم يركع بعد ذلك، ثم يركع ثم يسجد سجدتين كسجدتيه الأولى إلا أنهما أقصر، يذكر أنه يطيل في الأولى نحو سورة البقرة ويقصر الثانية يسيرا، ثم بعد ذلك يسلم. فإن تجلت الشمس وإلا سنة أن يعيد الصلاة، يعني يصلي مرة ثانية. فإن تجلت وإلا جلسوا يستغفرون ويدعون الله حتى يزيل ما بهم، حتى يكشف ما نزل بهم. هكذا يكون تكون هذه الصلاة. ورد في أحاديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كرر الركوع 3 مرات أو 4 مرات، أنه قرأ ثم ركع وأطال الركوع ثم رفع وقرأ جهرا ثم ركع ثم رفع وقرأ وأطال القيام ثم ركع 3 مرات في قيام واحد. وفي رواية قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، يعني 4 ركوعات. هكذا في صحيح مسلم. وجاء في سنن أبي داود 5، قرأ فركع ثم قرأ فركع ثم قرأ فركع ثم قرأ فركع ثم قرأ فركع، في كل قيام 5 ركوعات. والأحاديث الصحيحة الأسانيد. ومع ذلك أنكرها كثير من العلماء، وأشهر من أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجح أنه ما وقع الكسوف إلا مرة يوم كسفت الشمس لموت إبراهيم، وأن الذين رووا هذه الركوعات يقولون إنها كسفت، إنها وقعت يوم موت إبراهيم، وأن الناس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكسف لموت أحد ولا لحياته. فيقول شيخ الإسلام: معلوم أن إبراهيم لم يمت موتتين، ولا كان هناك إبراهيمان. فإذا تحققنا أنها ما كسبت إلا يوم موت إبراهيم، فإنه ما صلى بهم إلا صلاة واحدة، وأنه صلى بهم وقام قياما واحدا فيه ركوعان، ثم قام قياما آخر فيه ركوعان، وأن من روى 3 ركوعات أو 4 فإنه مخطئ. نظرنا إلى تلك الأحاديث وإذا هي صحيحة، لو رددناها وخطأنا أولئك الرواة لزمنا أن نرد كثيرا من الرواة وكثيرا من الأحاديث. فلذلك لا بد أن نقبلها. كيف نحملها؟ يرى بعض المشايخ ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله أن الكسوف تعدد، كما أن صلاة الخوف تعددت، فمرة ركع ركوعين في كل قيام، ومرة ركع 3 ركوعات في كل قيام، ومرة ركع 4 ركوعات في كل قيام. وإن هدمتك الخمس أيضا نقول بها، وذلك لأن الكسوف عادة يكون في كل سنة، يحصل كسوف القمر في كل سنة، وكذلك كسوف الشمس غالبا أنها تحصل كل سنة أو كل سنتين، فلا يمكن أن يمضي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بمكة وهو مع ذلك لم يكسف إلا مرة واحدة. فإذا قدرنا أنه تعدد الكسوف فتلك الاختلافات تكون بتعدد الكسوف، هذا هو الأقصر الأولى. ذكر أنه ينادى لها وينادى للعيد الصلاة جامعة، أما صلاة الكسوف فينادى لها، وذلك لأنها تقع بغتة، فينادى لها في المساجد الصلاة جامعة. وأما الكسوف وأما العيد والاستسقاء فلا ينادى لها. لماذا؟ لأن وقتها واضح، لأن يوم العيد معدود معروف، ويوم الاستسقاء محدد، يحدد له يوم، فلا حاجة إلى أن ينادى لها الصلاة جامعة. يسن في الكسوف كثرة الدعاء والصدقة والتوبة، يعني يعترفون بأن هذا من آيات الله. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا كان كذلك فعليهم أن يكثروا من الدعاء، أن يزيل الله عنهم ما نزل بهم، كذلك من الصدقة رجاء أن يكشف الله هذا الأمر الذي نزل بهم، كذلك التوبة، يعني يكثرون من التوبة: ربنا تب علينا، ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، وما أشبه ذلك. ذكر أنه يصلى لزلزلة دائمة ولا يصلى لغيرها، فإذا كان هناك صواعق فلا يصلى، صواعق ورعود شديدة لا يصلى لها، وإنما إذا حصلت الزلزلة التي هي رجفة الأرض فإنه يصلى لها. روي ذلك عن ابن عباس. بعده كتاب الجنائز، ذكروه هاهنا لأن أهم ما يفعل مع الميت الصلاة عليه، فجعلت بعد الانتهاء من الصلاة، وإن كانت ليست مثل الصلوات فليس فيها ركوع ولا سجود، ولكن لها أكثر شروط الصلاة، يعني يشترط لها الطهارة، وكذلك ستر العورة واستقبال القبلة والوقت، فكانت صلاة على هذا المعنى. فلأجل ذلك أتبعوها بكتاب الصلاة، ولكنهم جعلوا معها كل ما يتعلق بالموت، وكثير من الفقهاء إذا جعلوا كتاب الجنائز ذكروا فيه أحكاما كثيرة، فيذكرون مثلا حكم التداوي أنه جائز لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. دل ذلك على أن الإنسان إذا مرض سواء كان مرضا شديدا أو مرضا خفيفا أبيح له أن يعالج ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجاهله من جاهله فلا بأس بالتداوي ولكن لا يتداوى بالحرام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ومن قادر على الصبر والتحمل فإن له ذلك يسن أن يدعو الله تعالى ويدعى له لأنه قد يكون الدعاء سببا في شفائه كذلك يتكلم على عيادة المريض وذلك لأن المريض إذا مرض احتبس عن إخوانه سواء كان في مستشفى أو في منزله وهذا الاحتباس لا شك أنه سبب في أنه يشفق على زيارة إخوانه له لأنه حبسه هذا المرض فيشرع أن يعوده إخوته وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض من حقوق المسلمين بعضهم على بعض فيسن أن يعوده إخوته ويدعو له بالصبر ويدعو له بالشفاء ويدعو له بالأجر وبالعافية فإنه بذلك يقوى قلبه ويتثبت إذا دعوا له ويعلم أن هذا المرض أنه من الله وهو الذي يزيله كذلك يبحثون في الصبر والرضا أن على المريض أن يصبر على ما أصابه وأن يرضى بما قدر الله عليه وأن يعلم أن هذا ابتلاء واختبار من الله يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة يعني أنه إذا أخر عنه الآلام كان ذلك لسوء حظه حتى تجتمع عليه سيئاته فإذا عدت المريض فإنك تخبره بأن هذا المرض قد يكون خيرا له أن الله تعالى يكفر عنه بهذا المرض السيئات التي كانت ترفعه وسيما إذا صبر في الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فالذي يعود المريض يذكره بأن المرض يكفر السيئات وأن الأنبياء مرضوا وابتلوا بالأمراض قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه دل ذلك على أن الأنبياء وأتباعهم وأهل الدين أنهم يبتلون وهذا الابتلاء والامتحان خير لهم حيث يرفع الله تعالى به درجاتهم وجاء رجل فقال يا رسول الله إني أحبك فقال: إن كنت تحبني فأعد للبلاء تجهافا، فإن البلاء أسرع إلى من يحبني من السائل إلى منحدره. فإذا زرت المريض فإنك تذكره بهذا وتعده خيرا وتدعو له أن يثيبه الله وأن يجمع له بين الأجر والشفاء، وذلك خير له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض يقول له: طهور طهور إن شاء الله، أي أن هذا المرض يطهر الله تعالى به الخطايا. في حديث البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أعرابيا مريضا فقال: طهور إن شاء الله طهور. ولكن ذلك الأعرابي ما قبل تلك الدعوة وقال: كلا، ما هو طهور، ولكنه حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، يعني أنه تفاءل على نفسه ولم يقبل الدعوة بأنه طهور، دل على أن الدعاء بالطهور أنها دعوة طيبة. كذلك بعد عيادة المريض يسن تذكيره بالتوبة، تذكيره التوبة، وذلك لأنه في حالته كأنه مقبل على الآخرة، وأنه قد أيقن أو قارب يقينا أنه سينتقل من الدنيا، فيختم حياته بالتوبة، أن يتوب ويحسن التوبة ويحسن الأعمال الصالحة، ويسأل ربه أن يغفر له ما تقدم وما عمل. تذكره بالتوبة، ولا تقل إن في هذا إشارة إلى الموت. معلوما أن الموت يأتي الصحيح وأن المريض قد يشفى، ولكن التوبة مندوب إليها في كل حال. مأمور الإنسان أن يجدد التوبة في الأوقات كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر التوبة، يقول في المجلس 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فعليك أن تذكره التوبة حتى يجدد التوبة في كل مساء وفي كل صباح. كذلك إذا زرته فإنك تذكره الوصية، يعني إذا كان عنده شيء يوصي به، وتقول له: إن كتابة الوصية لا تقرب الموت ولا تبعده، احرص على كتابة وصيتك وعلى الإخبار بكل ما أنت بحاجة إلى الإخبار به، اكتب الحقوق التي في ذمتك والأمانات والوصايا والودائع التي عندك والتي لك، وكذلك ما تعهد به إلى الوصي من بعدك من تمهيد شيء تريد أن توصي به، وكذلك من وصية بثلث أو وصية بوقف أو شيء من ذلك. فإذا فعل ذلك، إذا فعله، فإنه يكون قد عمل بالوصية. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يعني يكتب وصيته، لأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل. فإذا كان الموت يأتي بغتة فإن المرض أيضا قد يكون مخوفا بالموت، فيكتب وصيته توصيه تذكره إذا زرت به. إذا نزل به الموت فإن الذين حوله يوجهونه إلى القبلة. جاء في الحديث في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. قبل ذلك يبل حلقه، يعني يسقيه شيئا يبل به حلقه حتى يقدر على الكلام ويلقنه لا إله إلا الله، يقول كل لا إله إلا الله. جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيحرص على أن يكون يختم له بكلمة الشهادة ليكون من أهل الجنة، ويذكره بمدلول الشهادة أو بمعناها، حتى إذا قالها وإذا هو موقنا بأن الله تعالى هو الإله الحق وأن جميع المألوهات إلهيتها باطلة وأنه لا يأله أحدا غير ربه ولا يدعو أحدا إلا ربه، يلقنه لا إله إلا الله مرة. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا تكلم بعدها أعاد ذلك بلطف، يعني لئلا يفجره، لأنه في حالة حرجة وفي حالة شدة من نزع الموت ومن علامات الموت، فلا يكرر عليه بقوة بل يتكلم معه بلطف: قل لا إله إلا الله. فكلما تكلم بعدها أعادها عليه حتى تكون آخر كلامه من الدنيا. سنة أن يقرأ عليه ياسين، هكذا استحبوا. في ذلك حديث، وإن كان بعض العلماء يضعفه: اقرأوا على موتاكم ياسين. قالوا: الحكمة أن فيها بشارة، بشارة للمؤمنين، مثل قوله تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ومثل قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، يدعون إلى آخر الآيات. وكذلك مشتملة على ما يدل على الآيات البينات التي يمتن الله تعالى بها على عباده، ومشتملة على التخويف من العذاب في مثل قول الله تعالى في هذه السورة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، إلى قوله: ولو نشاء لمسخناهم. فإن في هذا تخويف، فيسن أن يقرأ عنده هذه السورة، يوجهه إلى القبلة بأن يجعله على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. في هذه البلاد يكون رأسه للشمال، وفي المدينة يكون رأسه للغرب، وفي الطائف يكون رأسه للشرق حتى يكون وجهه للقبلة، وفي جدة ونحوها يكون رأسه للجنوب يوجهه للقبلة ويجعله على جنبه الأيمن. القبلة هي أفضل الجهات. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لما عد كبائر الذنوب قال: واستحلال الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. فقوله وأمواتا يعني عند الموت. كذلك معلوم أنه إذا وضع في قبره يوضع على وجهه الأيمن ويكون على جنبه الأيمن ويكون وجهه للقبلة. فإذا خرجت روحه سن تغميضه، إذا قارب أن تخرج روحه فإنه يغمض عينيه، فإنه إذا لم تغمض بقيت عيناه شاخصتان، وإذا غمضت بقيت مغمضتان بعد الموت. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة زوج أم سلمة وهو في النزع أمر بتغميض عينيه وقال: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، إشارة إلى أن الروح تخرج من الإنسان ويبقى معه يبقى جسده، فندب أن تغمض عيناه حتى لا تنظر إلى ما خرج، يغمض عينيه. بعد ذلك يشد لحييه، اللحيان أو هما الفك الأسفل الذي هو منبت الأسنان السفلى، يشده معنى أنه يرده إلى الفك الأعلى حتى لا يبقى الفم منفتحا، لأنه لو خرجت الروح وهو قد فتح فمه بقي الفم مفتوحا، بخلاف ما إذا شده انطبق الفم انفتاحه. لا شك أن فيه شيء من تشويه المنظر، وهذا على وجه الاستحباب. روي أن عمر رضي الله عنه أمر ولده إذا خرجت روحي أو قاربت أن أمسك لحيي يعني الأسفل وأمسك لحاتي أو نحو ذلك. يقول: وثقل بطنه، إذا مات يوضع على بطنه شيء ثقيل، وذلك أن أول ما ينتفخ من الميت بطنه، فيجعل على بطنه شيء ثقيل كحديدة أو إناء أو نحو ذلك حتى لا ينتفخ البطن. يسن بعد ذلك أن يسجى، يعني يغطى بغطاء أو نحوه حتى يسرع في تجهيزه، ولا يجوز التأخير إلا لسبب، لا يجوز تأخير تجهيزه إلا لسبب، بل ساعة ما يموت يبدأون في تجهيزه لتغسيله وما بعده. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، يعني أن تبقى محتبسة بعد الموت، بل يغارونها بسرعة. وفي حديث أن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، ثلاث لا تؤخرها، الأيم إذا وجدت لها كفءا، والصلاة إذا دخل وقتها، والجنازة إذا حضرت، أي بادر بها ولا تؤخرها. وعلى ذلك أيضا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الصحيح أن الإسراع بها المبادرة إلى بتجهيزها. كذلك أيضا يحرصون على تنفيذ وصيته، إذا كان قد أوصى حرصوا على أن ينفذوا وصيته حتى يصل إليه الأجر، فإنه إذا مات انقطع عمله، فإذا نفذوا وصيته بالصدقات ونحوها وصلت إليه الصدقات وأجرها، وذلك مما يخفف عنه في برزخه. وكذلك أيضا يحرصون على وفاء دينه، إذا كان عليه دين، جاء في الحديث أن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي على الميت الذي عليه دين حتى يتحمله بعض الصحابة، وذلك لأن صلاته شفاعة، فيحب ألا ترد شفاعته. وإذا كان عليه شيء من حقوق الآدميين فإنها لا تغفر له تلك الحقوق، فلأجل ذلك لا يصلي عليه صلاة لا تفيده ولا تسقط عنه تلك الحقوق. لما فتح الله تعالى عليه وجبيت إليه الأموال كان يوفي عن المدينين، إذا مات أحد وعليه دين تحمله وصلى عليه، فيقول: من ترك دينا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته. فالحاصل أن على ورثته أن يبادروا بتنفيذ وصيته، وأن يبادروا بقضاء دينه، وأن يسرعوا به، يعني يسرعوا بتجهيزه. كل ذلك من حقوقه، من حقوقه على أهل بيته. هذه مقدمة بين يدي صلاة الجنائز: الغسل والتكفين والصلاة عليه. نقرأه غدا إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل على النساء أن يقلبوا رداءهن إذا خرجن إلى صلاة الاستسقاء؟
النساء إذا خرجن فكذلك كالرجال، عليهن أن يبتعدن عن مجتمع الرجال، وعليهن أن يخرجن بثياب بذلة، وعليهن أيضا أن يستغفرن وأن يدعون ويؤمنن على الدعاء كما على الرجال.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كيف يتم المسبوق في صلاة الكسوف إذا فاته الركوع الأول أو الركوع الثاني؟ كيف يتم المسبوق في صلاة الكسوف؟
ذكر أنه إذا فات الركوع الأول فإنه يكفي ركعة كاملة بركوعيها، وذلك لأن الركوع الأول هو الركن، فإذا فات الركوع الأول أدرك القراءة الثانية وأدرك الركوع الثاني وأدرك السجدتين يقال فاتك قيام وفاتك ركوع، فقم وصل ركعة كاملة لركوعها.
أحسن الله إليكم. ورد في صلاة الاستسقاء رفع اليدين عند الدعاء، أرجو من فضيلتكم ذكر كيفية رفع اليدين، هل هي مشبكة أمام الصدر أو يرفعها حتى يبدو بياض أو بطيب؟
صحيح، حتى قال أنس رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، يريد بذلك كما قال الصنعاني في سبل السلام أنه يرفعهما حتى يكون فوق رأسه، فقيل إنه مع ذلك يجعل بطونهما إلى السماء، وقيل من شدة رفعه يجعل ظهورهما إلى السماء، والكل جائز.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل كل الروايات الواردة في الكسوف في الثلاث والأربع عند مسلم أبي داود مقرونة بموت إبراهيم عند مسلم وأبي داود كذلك؟ يقول هل الروايات الواردة عند مسلم أبو داود ثلاثة الكسوف مقرونة بموت إبراهيم عليه السلام أو بدون ذلك؟
إذا قلنا إن صلاة الكسوف تعددت فإنها ليست في موت إبراهيم، الذين رووا الصلاة عند موت إبراهيم ذكروا أنه ما صلى إلا ركوعين، فيمكن أن بقية الصلوات ركع فيها أكثر من ركوعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل صحيح يا سماحة الشيخ سنية قراءة سورة ياسين أم لا؟
لا بأس بها، أولا أنه قد وردت اقرأ على موتاكم ياسين، ثانيا أنها من كلام الله وجاء في فضلها لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، فقراءتها فيها منفعة.
وهذا سؤال من الشبكة يقول سماحة الشيخ هل قراءة سورة ياسين تكون في حالة الاحتضار أم بعد الموت؟
تكون في حالة الاحتضار قبل أن تفارق روحه، وذلك لينشط قلبه وليقوى قلبه ولتقوى بشارته، حيث أنه يسمع هذه الآيات التي فيها بشارة.
أحسن الله إليكم. عندنا في بلادنا يصلون صلاة من أجل أن ينبت التمر وأن الأمطار والبرودة لا تذهب، يسمونها صلاة الحرارة، فما حكم شرعية ذلك؟
لا أصل لها، نقول لا يصلى إلا الصلوات الواردة مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء ونحوها.
أحسن الله إليكم. هل هناك من حرج أن يقول مسلم لأخيه المسلم وقد علم أنه مسافر إلى المدينة النبوية، إذا وصلت المدينة ورأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل له فلان ابن فلان يسلم عليك؟
لا حاجة إلى ذلك، سلم عليه أنت في مكانك، أنت في كل صلاة في آخر التشهد أو فيه تقول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويأتيه يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني من أمتي السلام، ويقول وسلموا علي فإن صلاتكم أو سلامكم يبلغني حيث كنتم أينما كنتم، ويقول علي بن الحسين لرجل رآه كلما دخل سلم يقول ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، سلم عليه وأنت في صلاتك ولا حاجة إلى أن تحمل إنسانا.
أحسن الله إليكم. هذا يقول في ديارنا في أوروبا نستعمل التابوت للموتى لأن الأرض رخوة،
لا بأس إذا كانت الأرض فيها رطوبة فلا مانع من استعمال ما يقي الميت، يعني بحيث أنه إذا لم يجعل في هذا التابوت تأتيه هذه الرطوبة بسرعة فيجعل له ما يقي. إن وجد كفنا غليظا يمنع وصول الرطوبة إليه، وإلا جاز أن يجعل في تابوت.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة من الشبكة تقول: هل يجوز للمرأة زيارة قبر والدها المتوفى حديثا للاستعاذة بذلك؟
لا يجوز، عليها أن تدعو له وتستغفر له وهي في بيتها، والنساء لا يجوز لهن الزيارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور.
أحسن الله إليكم وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: فصل. غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس به وصيه ثم أبوه ثم الأقرب عصابته ثم أقرب عصابته، والأنثى الأقرب من نسائها إلا الصلاة، فإن الإمام أحق بها بعد وصيه. ولكل زوج غسل الآخر، ولا يغسل شهيد معركة كفار إلا أن يكون جنبا، وينحى عنه الجلود والحديد، ويزمل في ثيابه ندبا ولا يصلى عليه، ويغسل سقط الأربعة أشهر وتستر عورته، ثم يعصر بطنه برفق، وينجيه بوضع خرقة على يده ولا يسرحه، ويأخذ من شاربه وظفره إن طال، ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، ويسن إيتار الغسل بشدر في الأولى وكافور في الآخرة، ومن تعذر غسله يمم، وتبخر أكفانه، ويذر الحنوط فيها وفي مغابنه ومواضع سجوده، وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن ثم بطين حر، وإن لم ينق زاد إلى سبع، ويطيب إلا المحرم فعلى حالته، ويكفن الذكر في ثلاث لفائف بيض، والأنثى بإزار وخمار وقميص وإفافتين، والواجب ستره. فصل. في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى، وفرضها أن يكبر ناويا ثم يقرأ الحمد ثم يكبر فيصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كالتشهد، ثم يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه، ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر، ويقضي ما فاته، ولا يصلي الإمام على غال ولا قاتل نفسه. فصل. يسن الإسراع بها والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل، والمشاة أمامها، ولا يجلس حتى توضع ولا يقام لها، ويسجى قبر الأنثى، ويجب دفنه مستقبلا، وسن في لحد، ويرفع قيد شبر مسنما، ويكره تجسيسه والبناء عليه والاتكاء عليه والوضع عليه، ولا يدخله خشبا ولا ما مسته نار، وينصب عليه اللبن، ويحثو عليه التراب ثلاثا ثم يهال التراب، وسن تعزية أهله، وجعل علامة على المصاب، وإصلاح طعام لهم لا هم للناس، وإصلاح طعام لهم لا هم للناس، وللرجال زيارة القبور، فيسلم ويدعو لهم، ويجوز بكاء بلا ندب ونوح وشق، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته. كتاب الزكاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الميت بعد خروجه من الدنيا على أهله أن يجهزوه وأن يسرعوا به بتجهيزه حتى يوهروه. ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، فإذا تحقق موته وجب الإسراع بتجهيزه، وجب تجهيزه ومواراته، ولا يجوز إبقاؤه بعد موته. استثنى من ذلك إذا مات فجأة مخافة أنها غشية، فينتظر إلى أن يتحقق بأنه قد خرجت روحه. وأجاز بعضهم تأخير تجهيزه انتظار من يحضر من أقاربه ليشارك في تجهيزه. كانوا في الزمان الأول إذا مات خشوا عليه أن يتغير وأن ينتن كعادة الموت في هذه الأزمنة وبعد وجود الثلاجات التي تحفظه ولو بقي أشهرا. لا مانع من تأخيره نصف يوم أو يوما لأجل أن ينتظر من يجيء من أقاربه ليشاركه في تجهيزه أو الصلاة عليه، سيما إذا أوصى وقال: لا يغسلني إلا فلان، أو لا يصلي علي إلا فلان، فينتظر فلان إذا كان غائبا. وفي هذه الأزمنة أيضا يحدث تأخير بعض الأموات، وذلك إذا جهلت هويته ولم يأتي أحد يعرفه، فينتظرون ذلك، وربما يبقى شهرا أو أشهرا وربما سنوات إلى أن يأتي من يتولى تجهيزه، أو ييأس مخافة أن يأتي أقاربه فيجده قد جهزهم يريدون أن يتولوا ذلك، أو حتى يتحقق من هو ومن أقاربه. فيجوز الحال هذه تأخيره إذا لم يخف عليه التعفن حتى يأتي من يعرفه. بعد ذلك تغسيله فرض كفاية، ولو كان طاهرا ولو كان حديث عهد باغتسال، لو مات بعد أن تنظف واغتسل ونظف جسده، مات بعد ذلك بساعة أو في لحظة، فلا بد من تغسيله مرة أخرى، وما ذاك إلا يعتبرون الموت حدث، كما أن الجنابة حدث فكذلك الموت، وذلك لأنه خروج روحه وبقاء جسده، فيعتبر كأنه حصل عليه حدث يوجب التغسيل، فلا بد من تغسيله ولو كان نظيفا ولو كان لا وسخ عليه. كذلك تكفينه الذي هو لفه بهذه اللفائف فرض كفاية، إذا ترك بدون تكفين بأن دفن عاريا آثم من علم ذلك، وكذلك لو دفن بغير تغسيل آثموا إذا علموا ذلك. يجب على من يقدر أو على من وصاه أن يتولى تغسيله أو تكفينه. والصلاة عليه أيضا فرض كفاية، وذلك لأنه يحتاج بعد موته إلى الدعاء له، فيصلى عليه ويصلي عليه جماعة من المسلمين، فيسن أن يتعددوا كما جاء في الحديث ما من مسلم يقوم عليه جماعة من الناس يبلغون 100، في رواية 40 كلهم يشفع له إلا شفعوا فيه. فيسن تكثير الجماعة. وفي حديث عقبة بن عامر نام مسلم يقوم عليه 3 صفوف لا يشركون بالله إلا شفعوا فيه، أو كما قال. كان عقبة إذا تقال الجماعة يجزئهم 3 صفوف تحقيقا لهذا الحديث. دفنه فرض كفاية، لا يجوز إلقاؤه كما تلقى الدواب الميتة تأكله الحوش أو تأكله السباع والطيور، يحرم ذلك لحرمة الإنسان. حتى ولو كان كافرا إذا مات فلا بد من مواراته، يحفر له حفرة ويواره فيها كرامة للإنسان، أن لا يفعل به كما يفعل بالدواب الميتة التي تلقى جيفها لتأكلها السباع. أولى الناس بغسله وصيه، إذا قال لا يغسلني إلا فلان أو يغسلني فلان، ربما يختار شخصا أعلم بغيره من أعلم بالتغسيل من غيره، وذلك لأن التغسيل يحتاج إلى معرفة ويحتاج إلى تدرب وإلى تعلم، وليس كل أحد يحسن التغسيل، فلا بد أنه يختار من يكون ذكيا عالما. فإذا عينه يغسلني فلان تعين، ويمكن أن يجعل معه غيره أن يوصي إلى واحد، وذلك الواحد يحتاج إلى من يساعده بالتغسيل. إذا لم يوصي فأبوه أحق، إذا كان أبوه حيا ثم الأقرب من عصباته، فيقدم أولاده لأنهم أقرب عصباته، ثم أولاد أولاده الذكور، ثم بعد ذلك الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم بنو الإخوة الأشقاء، ثم بنو الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أولادهم كذلك، وهكذا أقرب عصباته على حسب الميراث. وإذا تعذر هؤلاء، إذا تعذر القريب انتقل إلى البعيد، وإذا كانوا كلهم لا يحسنون وكلوا غيرهم، إذا كانوا لا يحسنون التغسيل وكلوا المغسلين الذين يعرفون ذلك. في هذه البلاد مغاسل للأموات اشتهرت بأنهم يتقبلون الأموات، هناك رجال يتقبلون الرجال ونساء يتقبلن النساء، فيذهب به إلى هذه المغاسل المهيئة لذلك. إن كان قد أوصى فوصيه يشترك مع هؤلاء الذين في المغسلة أو ينفرد بذلك، وإن أحب أن يغسله في منزله ويتولى ذلك العارفون به معه فله ذلك. الأنثى أولى من يغسلها وصيتها، إذا أوصت بأن تغسلني فلانة قريبة أو بعيدة، فإذا لم توصي فالأقرب من نسائها تغسلها أمها، فإن لم تكن فابنتها أو بناتها أو بنات أبنائها أو بنات أو أخواتها أو عماتها أو نحوهم على حسب القرب من العصبة. استثنى من ذلك الصلاة أن الإمام أحق بها بعد وصية، إذا أوصى وقال لا يصلي عليه إلا في فلان تعين أن يكون هو الذي يتولى الصلاة عليه سواء كان قريبا أو بعيدا. فإذا لم يوصي فإن إمام الحي أقدم، إمام المسجد الذي يصلى عليه فيه أولى بأن يتولى ذلك، وذلك لأنه معتاد وعارف بالصلاة على الأموات، وغالبا يأتيه الأموات من هنا ومن هنا، فيكون الإمام أحق به إذا كان لم يوصي. ذكر أن لكل من الزوجين غسل صاحبه. روي أن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، وذلك لأن المرأة لها مباحا أن تطلع على عورة زوجها وعلى جسده، وكذا الرجل مع امرأته. روي أن عليا غسل فاطمة، دل على أن الرجل يجوز له أن يتولى تغسل امرأته، وذلك لأنها بالحياة يطلع منها على داخل جسدها، فلذلك يكون كل من الزوجين له أن يغسل الآخر. وكذا يلحق به الرجل مع أمته التي يطأها، له أن يغسلها لأنه يطلع على عورتها، ولها أيضا أن تغسله. يقول ولا يغسل شهيد معركة كفار، وذلك لأن شهداء أحد لما قتلوا لم يغسلوا ولم يكفنوا، بل كفنوا في ثيابهم التي عليهم ولم يصلى عليهم. فالصحيح أنهم لا يحتاجون إلى تغسيل، بل يدفنون على ما هم عليه، وهذا خاص بشهداء المعركة، معركة الكفار. وأما إذا كانت معركة فتنة بين المسلمين في هذه الحال يغسلون، وذلك لأنهم لا يطلق عليهم شهداء على الإطلاق. الشهداء الذين قال الله فيهم ويتخذ منكم شهداء هم الذين قتلوا في قتال الكفار، والذين قال الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فإذا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون فإنهم يبقون على حالتهم التي ماتوا عليها، ومع ذلك لا يغسلون ولا يكفنون. استثنى من ذلك إذا كان الميت جنبا، إذا مات وعليه جنابه، وذلك لأن أحد الصحابة يقال له حنظلة كان متزوجا زواجا حديثا، ولما سمع قتال القتال خرج وهو جنب فقاتل حتى قتل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة، فقالت امرأته إنه قتل وهو جنب، فمن قتل وهو جنب فإنه يغسل، فإن لا نتحقق أن الملائكة تغسل كل قتيل. غسلت حنظلة ولكن لا يلزم أن يكون كل قتيل تتولى تغسيله فيغسله أهله قبل أن يكفن. الشهيد الذي قتل في المعركة تنحى عنه الجلود وينحى عنه الحديد، عادة أنهم يلبسون حديدا فيلبس على الرأس المظهر الذي هو يسمى الخوذة ويسمى المغفر لأنه يستر الرأس، فينحى عنه المغفر والمجن لأنه من الحديد، وينحى عنه أيضا الدرع إذا كان قد لبس درعا على بدنه، يسمى أيضا الجوشن الذي يمنع وقع السلاح. تنحى عنه الجلود إذا كان قد لبس جلودا على بدنه يتقي بها عند وقع السلاح. بعد ذلك يزمل في ثيابه التي قتل فيها ولو كان فيها دماء، يلف فيها ندبا، وإن سلبها فلا يدفن عاريا، بل لا بد أنه يكفن إذا سلبت الثياب التي عليه أو تمزقت التي عليه، فيزمل في ثيابه، فإن سلبها كفن في غيرها. ولا يصلى على القتلى، لأن في حديث جابر أنهم زملوا في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، هكذا ذكر جابر. وأما ما ذكر ابن إسحاق من أنه صلى عليهم وأن حمزة وضعه بين يديه، وكلما صلي على واحد رفع وجه أبي آخر حتى صلى على حمزة 70 مرة، هكذا في سيرة ابن إسحاق، ويظهر أنه لم يكن محفوظا لأن جابر الذي في الصحيح حديثه والذي في الصحيح أولى بالقبول. يغسل السقف إذا تم له 4 أشهر، إذا أسقطت المرأة وقد تم لحملها 4 أشهر ودخل في 5 غسل وصلي عليه. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال سموا أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم، وفي حديث آخر والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن كما يدفن الكبير. عند التغسيل يوضع على مكان مرتفع كأخشاب ونحوها، ثم يوضع على عورته سترة تستر من السرة إلى الركبة، خرقة ساترة، ثم بعد ذلك يغسل. فيبدأ بأعضاء الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم لأم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فإذا بدأ بذلك فأولا ينجيه، يغسل فرجيه، يلف على يده اليسرى خرقة وينجيه، أي يغسل دبره وقبله حتى ينظفه ولا يمس عورته بيده بل من وراء خرقة أو ليفة أو نحوها، ويصب الماء تحت الستارة ولو بواسطة اللي الذي يصب به. فإذا نظف عورته بعد ذلك بدأ في وضوءه، فيغسل وجهه ولا يدخل الماء في أنفه ولا في فمه مخافة أن يحرك بطنه فيخرج منه شيء، يبتل أصبعيه في منصريه مبلولتين وينظفهما، ويبتل إصبعه بين شفتيه وينظف أسنانه، ثم بعد ذلك يغسل وجهه، ثم يغسل يديه ويمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، ويكون بذلك قد أتم وضوءه. وفي أثناء غسل بطنه يندب أن يرفع رأسه وصدره إلى قرب الجلوس ويعصر بطنه ليخرج ما كان متهيئا للخروج من بطنه. فإذا أصره يعصره عصرا رفيقا، يعصره برفق، وينجيه بوضع خرقة على يده، ولا يسرح الرجل، لا يسرح شعره، يعني لا يمسطه ولكن يغسله، ويأخذ من شاربه ومن أظفاره إذا كانت طويلة. أما المرأة فإنه يسن أن يظفر شعرها. تقول أم عطية: تظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها. جعلوا ناصيتها قم، وجعلوا قرنيها الشعر الأيمن والشعر الأيسر قرن، وفتلنا ذلك وألقينا 3 قرون خلفها. هكذا يسدل من ورائها. يسن إيتار الغسل، يعني أن يغسل الميت وترا، فيغسل 3. يبدأ برأسه فيدلك إلى عنقه، ثم عضديه ويديه، ثم ظهره وصدره وجنبيه، ثم أسفل بطنه، ثم أليتيه، ثم فخذيه إلى ساقيه إلى قدميه، هذه مرة. ثم بعد ذلك يعودون ويغسلونه من رأسه إلى رجليه مرة أخرى، ثم ثالثة من رأسه إلى رجليه. هذه 3. فإن لم ينق فإنهم يزيدونه ويجعلونه 5 حتى يغسلونها 7 أو 5. في حديث أم عطية: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. يسن أن يغسلوها بسدر في الغسلة الأولى. ويقوم مكانه الصابون الآن السائد يقوم مكان السدر، وذلك لأن القصد التنظيف. السدر هو ورق السدر المعروف، كانوا إذا أخذ السدر يجففوه حتى إذا يبس سحقوه حتى يكون ناعما فيخلط بالماء، وإذا خلط في الماء ظهرت له رغوة كالرغوة التي تظهر إذا جعل الصابون في الماء. يأخذون تلك الرغوة ويغسلون بها شعر رأسه حتى لا يدخل بين شعره شيء من ثفالة السدر، وكذلك لحيته يغسلونها أيضا برغوة السدر. وأما ماءه الذي قد تشرب بذلك السدر أو الصابون فإنهم يغسلون به وجهه وعنقه ويديه وإبطيه وجنبه وبطنه وظهره وسائر جسده مرة بعد مرة إلى أن ينضف. فإذا عرفوا أنه نضف وأنه لم يبق عليه درنا ولا وسخا عند ذلك ينشفونه بمنشفة قبل أن يضعوه على الأكفان. يجعلون في الغسلة الأخيرة كافورا، هكذا جاء في حديث أم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور المعروف هذا الأبيض الذي كأنه الرصاص في بياضه، يدق حتى يذوب ثم يخلط في الماء في الغسلة الأخيرة، والحكمة أنه يصلب الأعضاء. الأعضاء إذا غسلت قد تسترخي، يعني تسترخي أعضاؤه وعصبه ومفاصله، فإذا جعل فيها هذا الكافور فإن أعصابه تتصلب ولا تكون مرتخية. إذا تعذر غسله يمن، إذا كان مثلا حريقا محترقا لو غسله لتمزق لحمه أو جلده، لأن النار قد أنضجت جلده، أو كان فيه جروح قروحا عمت بدنه، إذا غسل فإنه يتمزق جلده. أو كذلك يحدث في هذه الحوادث أن الإنسان يتمزق لحمه، إذا صار حصل عليه حادثا واصطدمت السيارة وانعجنت لا يخرج من السيارة إلا بعد أن يتمزق جلده ويتمزقت أعضاؤه، ولا يقدرون على تغسيله، يجمعون بعض أعضائه على بعض ويجعلونها في الكفن ويلفونه عليه. فمن تعذر غسله يمن. التيمم أن يضرب أحدهم يديه على تراب ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه زيادة في الطهارة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.